الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة، هذا هو الدرس الأخير من هذه الدروس، نسأل الله الإعانة والتوفيق. يقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر، أي وإن كنتم مسافرين، وتداينتم حال السفر بدين إلى أجل مسمى، ولم تجدوا كاتبا يكتب الدين بينكم. ومثل هذا إذا لم تجدوا أدوات الكتابة كالقرطاس والقلم ونحو ذلك، فرهان مقبوضة، أي فعليكم برهان مقبوضة. من يقبضها؟ الدائن، صاحب الحق. ما الذي يطلب الرهن غالبا؟ صاحب الحق، صاحب الدين، صاحب الحق، وهو المرتهن، يأخذها من الراهن وهو المدين. والرهن توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. توثقة دين، أقرضت شخصا 1000 ريال، أريد يعني توثقة فأخذ منه رهن ساعة أو سيارة أو بيت، هذا يسمى رهن، وله أحكام مرت معنا بالفقه، وهو جائز. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وعدره مرهونة. والله عز وجل يقول هنا: فرهان مقبوضة. فالرهن من عقود توثقة، من عقود التوثقة، نعم. طيب، فرهان مقبوض. يقول القرطبي: لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأديان، عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب وجعل لها الرهن، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الأعذار، لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو، ويدخل ذلك في المعنى كل عذر. والسفر هو الضرب في الأرض والسير بها. سمي السفر سفرا لأنه خروج من البلد ومحل الإقامة إلى حيث السفر والنور، نعم. وقال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وإذاك يقول ابن الجوزي: وإنما خص السفر لأن الأغلب عدم الكاتب، والشاهد فيه ومقصود الكلام: إذا عدمتم التوثق بالكتاب والإشهاد فخذوا الرهن. والرهن جائز بالسفر والحضر، بالسفر كما قال هنا، وفي الحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن أمن بعضكم بعضا، أي فإن أمن بعضكم بعضا ولم تكتبوا الدين ولم تشهدوا عليه فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي فليؤدي المدين الذي ائتمنه الدائن أمانته، أي الذي ائتمن عليه من الدين وغيره، يجب أن يؤديه حيث أمنه. وليتق الله ربه، تذكير بتقوى الله، فلا ينكر ما ائتمن عليه من دين وغيره، ولا يبخس منه شيئا أو يماطل في أدائه. قال ابن عاشور رحمه الله في كلمة جميلة، قال: وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدين في الذمة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق، لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس، فلذلك تحذير، فذلك تحذير من عدم الوفاء به، لأنه لما سمي أمانة فعدم أدائه ينعكس ماذا؟ خيانة، لأنها ضدها. وفي الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خامك. قول الرازي: وليتق الله ربه، أي هذا المديون يجب أن يتق الله ولا يجحد، لأن الدائن لما عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والإشهاد والرهن، فينبغي لهذا المديون أن يتق الله ويعامله بالمعاملة الحسنة في ألا ينكر ذلك الحق، وفي أن يؤديه إليه عند حلول الأجل، نعم. وهذه الآية دليل على جواز الرهن حال السفر، والجمهور الرهن جائز في الحضر وفي السبر. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد. ولا تكتموا الشهادة، أي لا تخفوها وتجحدوا ما شهدتم به بإنكار الشهادة أصلا، أو بالتغيير فيها أو بالتبديل أو بالزيادة أو بالنقص، وكل ذلك يدخل تحت كتم الشهادة. ومن يكتمها بإخفاء أو بتغيير أو بتبديل فإنه آثم قلبه، أي آثم بهذا الفعل، كقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وأضاف الإثم إلى القلب لأن الشهادة أمر خفي راجع إلى القلب، والله بما تعملون عليم، تحذير من الإقدام على هذا الكتمان، لأن المكلف إذا علم أنه لا يعزب عن علم الله ضمير قلبه كان خائفا حذرا من مخالفة أمر الله، فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على تلك الأفعال ويجازيه عليها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. من فوائد الآية أنه إذا لم يجد كاتبا في السفر فإنه يوثق الحق بماذا؟ بالرهن. ومنها جواز الرهن والجمهور على جوازه حضرا وسفرا. ومنها أنه إذا حصل الائتمان من بعضهما لم يجب لا رهن ولا إشهاد ولا كتابة. ومنها وجوب أداء الأمانة. ومنها تحريم كتمان الشهادة. ومنها أن كتمان الشهادة من الكبائر. ومنها وجوب الاهتمام بصلاح القلب. ومنها عموم علم الله تبارك وتعالى، وفيها التهديد لمن يكتم الشهادة. ثم قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون، إلى قوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. رواه مسلم. لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا سبق خلقا وملكا وتدبيرا، وسبق لنا ما الفائدة من إيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض. أولا الرضا بقضاء الله، وأنه لو قضى عليك مرضا فلا تعترض، ولو قضى عليك فقرا فلا تعترض لأنك ملكه. ثانيا الرضا بشرع الله وقبوله لأنك ملكه. ثالثا أن كل ما في الكون ملك لله من غير شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملك لنا بل هو ملك لله نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار. وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي وإن تظهروا الذي في صدوركم وقلوبكم من المعتقدات والمضمرات والسرائر، أو تخفوه أو تسروه وتضمروه يحاسبكم به الله، أي يطلعكم عليه ويخبركم به ويظهره لكم، لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية، فالسر والعلانية عنده سواء، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال الله تعالى إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة كما في حديث أبي هريرة التي تقدم قبل قليل، وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه قال فيها نسختها الآية التي بعدها. قال ابن الجوزي وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس في رواية والحسن والشعبي وابن سيرين وقتادة والسدي، ورجحه في التسهيل وقال والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح، وقد ورد أيضا ابن عباس وغيره. فإن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة، وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه، فلفظ الآية خبر، لأنه قال وإن يحاسبكم ما وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله في مشقة. وذهب بعض العلماء إلى أنها غير منسوخة، وإنما هي في حق كاتم الشهادة. ومن العلماء من قال إن المنسوخ منها ما يتعلق بحديث النفس والوساوس والشكوك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. ومن العلماء من قال لم تنسخ، ولكن لا يلزم من المحاسبة المؤاخذة، وقيل أقوال، والمشهور أنها منسوخة والله أعلم. فيغفر برحمته لمن يشاء من العصاة، ويعذب بعدله من يشاء من عباده، يعني أنه ليس لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له، وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن يعذبه، بل الملك له يفعل ما يشاء، كما قلنا أن ذلك حسب مقتضى الحكمة. هذا مرت معنا مرارا وتكرارا، وهذه من القواعد الأصلية أيها الإخوة، أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة، لأن عدم الحكمة نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، والله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، لأنه عليم قدير، ومن قدرته يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع من يشاء، وينسخ من الأحكام ما يشاء ويبقي من يشاء سبحانه وتعالى. من فوائد الآية عموم ملك الله، ومنها أن الله لا شريك له في ذلك الملك، ومنها إثبات صفات الكمال لله، ومنها الرضا بقضاء الله لأننا ملك له، ومنها عموم علم الله، ومنها تحذير العبد من أن يخفي في قلبه ما لا يرضي الله، ومنها إثبات الحساب وإثبات المشيئة لله وإثبات القدرة لله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل في آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآيات. وقد جاءت الأحاديث بفضل هاتين الآيتين. عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والحديث في الصحيحين. قال النووي قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع. وقال ابن القيم رحمه الله الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. نعم، وقيل أقوال، وقيل من شر الشيطان وهو داخل تحت هذا القول. وعن ابن عباس بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما منها إلا أعطيته. وجاء في حديث ابن سعود لما أسري بالنبي انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض الحديث، وفيه فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات وهي الكبائر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وما هو الذي أنزل إليه؟ القرآن والسنة المطهرة. والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية ثناء على الرسول والمؤمنين. والمؤمنون عطف على الرسول، أي وآمن المؤمنون الذين حققوا الإيمان بما أنزل إليه من ربه من الوحي وانقادوا لذلك ظاهرا وباطنا. كل آمن بالله، سبق معنى الإيمان بالله وهو الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. كل آمن بالله وملائكته، سبق أن الملائكة عالم غيبي خلقوا من نور جعلهم الله طائعين متذللين. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل، الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وكتبه الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله وهي من كلامه حقيقة، وأنها نور وهدى، وأن ما تضمنته حق وصدق ولا يعلم عددها إلا الله، وأنه يجب الإيمان بها مجملة إلا ما سمي منها وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ورسله، الإيمان بالرسل يتضمن أولا أن رسالتهم حق من عند الله عز وجل، فمن كفر برسالة واحد فقد كفر بجميع الرسل. ثانيا، كذبت قوم نوح، معنى الذي جاء قوم نوح واحد، قوم نوح وهو نوح. الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وقد ذكر الله في كتابه 25 نبيا ورسولا، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، بينوا، قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، فيؤمنون بجميع الرسل ولا يكونون كمن آمن ببعض وكفر ببعض، بل الجميع عندهم صادقون، بارون، راشدون، مهديون، هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا، أي الرسول المؤمن، سمعنا وأطعنا، بخلاف من؟ الأخ اليهود والمنافقين، سمعنا وعصينا. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، إذا جاءت آية المؤمن مباشرة يقول سمعنا وأطعنا. يجب أن تزكي سمعنا وأطعنا، لأنه يؤمن أن كل أوامر الله خير. أما المنافق سمعنا هذا الكلام لكن فيه صعوبة، ولماذا؟ ولماذا حرم كذا؟ ولماذا شرع كذا؟ ولماذا ولماذا؟ أما المؤمن مباشرة يقول سمعنا وأطعنا، لأنه يعلم أن أوامر الله كلها خير وكلها عز. سمعنا ما أمرتنا به، وأطعنا انقدنا بجوارحنا فعلا للمأمور وترك المحظورات. فالفرق بين السمع والطاعة، السمع هو القبول والطاعة الامتثال، وهكذا صفات أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال عنهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، بخلاف المكذبين. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. غفرانك ربنا، أي نسألك المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وإليك المصير، أي المرجع يوم القيامة، كما قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بخلقه، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت بعليها في السيئات لأنها مما يضر العبد. وقيل قال في السيئات وعليها ما اكتسبت، لأن السيئة تحتاج معالجة وعمل وعمل، فقال ما اكتسبت. أما الحسنات ولله الحمد وأن جالس، النية الصافية تعتبر حسنة. ربنا لا تؤاخذنا، أي لا تعاقبنا، إن نسينا. ما هو النسيان؟ ذهول القلب عن شيء معلوم، لا يؤاخذ الإنسان بالنسيان، فلو أكل في رمضان نسيانا فلا شيء عليه. أو أخطأنا، الخطأ الوقوع في المخالفة من غير قصد، وذلك في حديث أبي هريرة ماذا قال الله؟ قد فعلت. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والأصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال نعم قد فعلت. والإصر الشيء الثقيل الشاق الذي يعجز الإنسان عن تحمله من الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية كما حملته على الذين من قبلها، من ذلك من اليهود والنصارى، من ذلك أن الله جعل من شروط قبول التوبة توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم، قتل بعضهم بعضا، حتى أن الرجل يقتل أخاه وأباه كما مر معنا في قصة ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. أما هذه الأمة بالاستغفار يستغفر استغفر. والحكمة من قوله كما حملته على الذين من قبلنا تذكير الأمة بعظيم فضل الله وما ميزها به من بين الأمم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكاليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به، واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي تجاوز عنا ما ارتكبنا من المنهيات، وارحمنا برحمتك الواسعة. قال في التسهيل هذه الألفاظ اعف عنا واغفر لنا وارحمنا ألفاظ متقاربة المعنى، وبينها من الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والمغفرة تقتضي مع ذلك الستر، والرحمة تجمع ذلك مع التفضيل بالإنعام. قال ابن كثير وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا تقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. أنت مولانا، أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. والمراد بالولاية هنا ولاية الخاصة، خاصة. الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك في عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم فنعم المولى تبارك وتعالى ونعم النصير لمن عبده وتوكل عليه. قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. من فوائد الآيات أولا أن محمد مكلف بالإيمان بما أنزل إليه، من فوائدها فوائد هذه الآيات أن القرآن كلام الله، ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق، ومنها إثبات علو الله عز وجل بما أنزل إليه، والنزول يكون من أعلى، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إثبات الملائكة، ومنها أن من صفات أهل الإيمان السمع والطاعة، ومنها أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله، ومنها أن المرجع والمصير إلى الله، ومنها إثبات البعث، ومنها بيان رحمة الله بعباده، ومنها أنه لا واجب مع العجز، ومنها أن للإنسان ما كسب دون نقصان، ومنها رفع المؤاخذة والنسيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تستجاب لها ومن نفس لا تشبع. ونسأل الله عز وجل يكون القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وقد انتهينا من سورة البقرة في هذا اليوم ولله الحمد بفضل الله تبارك وتعالى، ولولا فضل الله لما انتهينا، فهذا كله بركة العلم وبركة الاستمرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله يدومها وإن قل. ونبدأ إن شاء الله في سورة آل عمران على بركة الله وتوفيقه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.